إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. للرسالتين قال العلماء: آيات الرب جل جلاله في خلقه كثيرة، وحاجة الخلق إليه عظيمة، لا ينفك الخلق عن حاجتهم إلى ربهم في كل حين، ولا يستغنون عنه طرفة عين، ولو أمسك سبحانه رزقه عنهم لهلكوا. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ومن رزقه عز وجل إنزال الغيث أي المطر الذي يغيث الله تعالى به العباد ويحيي البلاد، والغيث وما يصاحبه من الرعد والبرق آية عظيمة تدل على قدرة الخالق سبحانه، ولذا جاء الاحتجاج به في القرآن على إثبات الخالق وقدرته وعظمته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إنما يكون في مقدمات الغيث أي المطر وما يصاحبه من الرعد والبرق يطمع فيه البشر ويخافونه في آن واحد، يخافون أن يكون مقدمة عذاب وهلاك، ويطمعون فيما يحويه من الغيث والرحمة. والرعد والبرق جند من جند الله تعالى، يسخره الله عز وجل حيث شاء، فيجعله سبب رحمة أو مقدمة عذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: ويسبح الرعد بحمده، أي ويعظم الله الرعد، أي الرعد هو الذي يعظم الله، ويعظم الله الرعد ويمجده، فيثني عليه بصفاته وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو. الآن عقول المسلمين إلا ما رحم ربي، الرعد شيء يتلاطم كذا كذا، لكن لا يعرفون ما هو الرعد من القرآن والسنة. أقبل اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو. قال صلى الله عليه وسلم: ملك من الملائكة، أي الرعد، ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريط من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله تعالى. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجر حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدق. مرة أخرى بعد أن نعرف معنى المخاريق، المخاريق منديل أو نحوه يلوى فيضرب به في لعبة الصبيان. الآن كلمة يقولها الناس وهم لا يعرفون معناها، تقول له كذا، يقول لك: سنلعب لعبة السبع لفات، المقصود بها الكعبة. سبع لفات يعني سبع أشواط، ما المقصود بها؟ الكعبة. ما المقصود بها؟ الكعبة. الأطفال الصغار أحيانا يلعبون لعبة على هيئة دائرة، ومعهم منديل مربوط معقود في أعلى المنديل، ويلف كل واحد منهم ثم يضعه وراء شخص دون أن يعلم، فإذا عاد إليه ووجده وهو لم يعرف به ضربه بهذا المخرق، ضربه بهذا المخرق. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته اليهود عن الرعد؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرعد ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ملك من الملائكة. إذن الرعد ملك، الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يعني كالذي مع الصبيان ومعقود من أعلى لكنه من نار، معه مخاريق من نار. ماذا يفعل هذا المخراق؟ معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله تعالى، يعني هذا المخراق يسوق به السحاب حيث شاء الله تعالى. فقالوا: فما هذا الصوت، صوت الرعد هذا ما هو؟ فقالوا: ما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب، أي ضربه بالسحاب، هذا الصوت الذي نسمعه. فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجر حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدق، يعني الملك يضرب السحاب إلى أن يتوقف الضرب، هنا يقف السحاب إما يكون الرعد. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرعد ملك والبرق مخراق من حديد. وجاء عن بعض السلف أن الملك يزجر السحاب بالمخاريق يسوقه حيث يريد الله عز وجل. هذا الرعد يضحك أم لا؟ لو سألت إنسانا وقلت له: السماء لونها ماذا؟ قال أخضر، يقول أنت مجنون، مع أن الصح أن لونها أخضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: ما أظلت الخضراء أي السماء، وما أقلت الغضراء أي الأرض، من رجل ذي لهجة من أبي ذر. لكن التكثفات والغبار كذا يخيل إليك أن لونها أزرق، لكن في الحديث، وهذا بحث كامل ذكره العلماء منهم ابن القيم وغيره وغيره وغيره. فهنا بالنسبة للرعد والسحاب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وهو الحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويرحم أحسن الضحك، وفي رواية: فينطق أحسن المنطق ويرحم أحسن الضحك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويرحم أحسن الضحك. أيها الإخوة المؤمنون، يشرع للمسلمين إذا احتاجوا إلى المطر التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغاثة. قال أنس رضي الله عنه: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا أن ينزل المطر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ويستحب أي دعاء فيه طلب نزول المطر، وقد يشتد نزول المطر ويزيد عن حده ويحتمل منه الضرر. وهنا أيضا آداب وأدعية في الصحيحين، كما أن الحديث الأول الذي ذكرناه آنفا في الصحيح، ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطول الأودية ومنابت الشجر. وهذا ما يناسب ما جاء في القرآن الكريم: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وإذا رأى الإنسان الغيم والسحاب فلا يغفل عن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، أي أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم السحاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. أخرجه أبو داود. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وإن الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى في هذه الحال تكاد تفقد من قلوب كثير من الناس اليوم،
وذلك للجهل بالله والضعف في الإيمان. فالنظر في هذه الأيام يسحب رعد وبرق شديد، فإن ذلك أيضا يدعونا إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتأدب بأدب الإسلام في هذه الحال. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. أخرجه الترمذي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد. وجاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، حتى لو كان يعطي الدرس يترك الدرس، تكلم كان يتكلم مع أناس يترك الكلام. أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد. كما أن الصواعق ربما تقتل، ونحن الآن رأينا ما يحدث من نتيجة البرق والصواعق، ربما أصيب بعض الأماكن في هذه الأيام بالبرق. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. فهنا فيصيب به. أيها الإخوة المؤمنون، قد يتأذى البعض من المطر فقد يبلل ملابسه، وقد يتسبب بحصول حادث، وقد يمرض البعض، وقد فيحمله الجهل على سرب المطر. وسرب المطر محرم لا يجوز، لأن الذي أنزل المطر هو الله، فمن سب المطر هو في الحقيقة يسب الذي أنزله وهو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ليس الكلام عن سب المطر فحسب، بل الكلام أيضا عن سب الريح، وكذلك فإن سب الريح لا يجوز. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الخطبة التي تتكلم عن الشتاء. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
والله عز وجل لا يريد من عباده إلا الإقرار به وبقدرته والاعتراف بفضله على خلقه ثم العمل بذلك من حمده تعالى وذكره وشكره وحسن عبادته. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد، يعني ما كنت أسمعهم صوت الرعد. لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أيها الإخوة المؤمنون، إن من شكر نعمة الله تعالى على ما من به علينا من الغيث المبارك أي المطر الاعتراف بفضله سبحانه ونسبة أفعاله عز وجل إليه. فهو سبحانه الذي ينشئ السحاب ويسوقه حيث شاء ويأمر الرعد بما شاء ويغيث من يشاء أي في المطر ويمنع من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ونسبة هذه الحوادث إلى غيره سبحانه شرك في ربوبيته متضمن للشرك في ألوهيته، كنسبة الأمطار مثلا للأنواء، والأنواء يعني هو النجم هنا، يعني مطرنا بنور كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا، وهذا من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أربعة أشياء في أمتي هي في الجاهلية قال منها صلى الله عليه وسلم المطر بالأنواء، يعني يقولون النجم الفلاني هو الذي كان سبب مطر إلى آخره، وهذه الأشياء من الجاهلية. كنسبة الأمطار للأنواء أو ادعاء أن الرعد والبرق ناشئ عن احتكاك السحب كما يخيلون للناس في العلوم، أو ادعاء أن الرعد والبرق ناشئ عن احتكاك السحب بعضها ببعض أو غير ذلك مما يجعله بعض المتفلسفة أو أهل الفلك علة لذلك، يقصرون هذه الحوادث على علتها بعيدا عن الإيمان بالله تعالى وقدرته، وأنه سبحانه المتصرف في الكون لا يخلو شيء عن أمره وإرادته. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أتدرون ما معنى ذلك؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون شكركم لله تعالى على نعمه أنكم تكذبون به أو تنكرون قدرته جل جلاله. فلا بد من نسبة الأشياء لرب الأرض والسماء، وإنما يكون غير ذلك هو الجفاء هو الجفاء هو الجفاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المكسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.